بسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح السابع الآية 23، بس هنقرأ الآية 21-22 عشان الحديث بتاع النهاردة بيكمله. الآية 21 هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحما، لأني لم أكلم أباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة. الحديث بقى بتاع النهاردة، بل إنما أوصيتهم بهذا الأمر قائلا اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا، وسيروا في كل الطريق الذي أوصيتكم به ليحسن إليكم، فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم، بل صاروا في مشورات وعناد قلبهم الشرير، وأعطوا القفا للوجه. فمن اليوم الذي خرج فيه أباءكم من أرض مصر إلى هذا اليوم أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا كل يوم ومرسلا، فلم يسمعوا لي ولم يميلوا أذنهم، بل سربوا لقابهم أساءوا أكثر من أبائهم، فتكلمهم بكل هذه الكلمات ولا يسمعون لك، وتدعوهم ولا يجبونك، فتقول لهم هذه الأمة التي لم تسمع لصوت الرب إلهها ولم تقبل تأديبا بعد الحق وقطع عن أفواههم، جزي شعرك وإطرحيه وإرفعي على الهضاب مرثاة، لأن الرب قد رفض ورزل جبل رجسه، لأن بني يهوذا قد عملوا الشر في عيني يقول الرب، وضعوا مكرهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه، وبنوا مرتفعات توفة التي في وادي ابن هنون ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار الذي لم أمر به ولا صعد على قلبي. لذلك هي أيام تأتي يقول الرب، ولا يسمى بعد توفة ولا وادي ابن هنون بل وادي القتل، ويدفنون في طوفة حتى لا يكون موضع، وتصير جثث هذا الشعب أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض ولا مزعج. وأبطل من مدن يهوذا ومن شوارع أورشليم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، لأن الأرض تصير خرابا. والجزء الأول في الإصحاح الثامن لأنه نفس الحديث، في ذلك الزمان يقول الرب يخرجون عظام ملوك يهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام الأنبياء وعظام سكان أورشليم من قبورهم، ويبسطونها للشمس وللقمر ولكل جنود السماوات التي أحبوها والتي عبدوها والتي صاروا وراءها والتي استشاروها والتي سجدوا لها، لا تجمع ولا تدفن بل تكون دمنة على وجه الأرض، ويختار الموت على الحياة عند كل البقية الباقية من هذه العشيرة الشريرة الباقية في كل الأماكن التي طردتهم إليها يقول رب الجنود. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. هو الجزء اللي احنا قريناه طويل شوية، بس في الحقيقة ما فيش فيه يعني شرح كتير، فعشان كده بنعمة ربنا نخلصه، وخصوصا انه الجزء كله مرتبط ببعضه. في تأملاتنا في سفر إرميا كنا وصلنا للعظة الثالثة، العظة الثالثة زي ما شفنا واخدة من الإصحاح السابع لغاية الإصحاح العاشر. محور العظة إرميا بيحذر القيادات وبيحذر الشعب، لذلك العظة كانت على باب الهيكل. بيحذرهم من نقطة أساسية، هو عدم الاتكال على شكلية العبادة. لا مجرد وجود الهيكل، ولا مجرد وجودنا داخل الهيكل، ولا مجرد تقديم ذبائح يكفي للنجاة بدون ما تكون في توبة حقيقية. والبرهان ختم بقى حديث آخر مرة، قال لهم اذهبوا إلى موضعي الذي في شيلو الذي أسكنت فيه اسمي أولا. شيلو دوت كان مكان كان فيه التابوت، وكان الشعب بيجتمع فيه، وكان بتقدم فيه ذبائح. ومع كل هذا وقت ما إرميا بيتكلم، شيلو دي كانت خراب، كان مكان كان فيه عبادة وكان فيه ذبائح، وكان مكان بيدعى باسم الرب فيه، لكن ده لا يكفي للحفاظ عليهم أو الحفاظ على المكان ما لم يكن فيه توبة حقيقية. ده كان آخر حديث اتكلمنا فيه. طيب النهاردة بقى، طب إيه اللي مطلوب؟ من الآية 23 لغاية الآية 28 دول عبارة عن 6 آيات. 6 آيات دول اتكرر فيهم 5 مرات كلمة اسمعوا، مع ده الآية 25. يبقى محور الحديث اللي ربنا بيوجهه لشعبه ان انا مش طالب منكم ذبائح، انا عايزكم تسمعوا وصيتي. عشان كده يبتدي الحديث النهارده الايه 23، بل انما اوصيتهم بهذا الامر قائلا. بل احتاجت ان احنا نرجع للايتين اللي قبلها، ان ربنا بيقول لهم انه يوم ما اخرجتكم من مصر لم اكلم اباءكم من جهه محرقه او ذبيحه. أنا لما خرجتكم ما قلتلكمش قدموا ذبائح، وفهمنا المرة اللي فاتت إيه معنى الآية. أنت ما طلبتش مننا ذبائح، أما يوم ما خرجتنا كنت عايز إيه؟ يقول بقى حديث النهاردة، بل يوم ما خرجتكم من مصر عزت منكم حاجة واحدة، بل أوصيتهم بهذا الأمر قائلا. زي ما شفنا سفر الخروج، ربنا لما خرجهم ما طلب منهم حاجة واحدة. إيه الحاجة اللي طلبها؟ اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. فعلا لما نرجع سفر الخروج، ربنا بعد ما خرج شعبه من مصر وتبع موسى يستلم الوصايا، فربنا قال لهم كده على لسان موسى، فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من جميع الشعب. هذا اللي انا طلبته منكم، ما قلتلكمش عايز ذبائح. اسمعوا صوتي فاكون لكم الها وانتم تكونون لي شعبا. طيب لما نسمع وصيه ربنا ونبتدي نسلك فيها معرضين للسقوط، احنا مش كاملين. فراح مكمل، وسيروا في الطريق الذي اوصيتكم به ليحسن اليكم. لما تاخدوا الوصيه بتاعتي وتبتدوا تمشي في السكه هتغلطوا، طبيعي، انا عارف انكم بشر، لذلك حطيت لكم الذبائح. يبقى الذبيحه علاج لخطيتكم، وانتم سالكين في الوصيه لما تتعثروا في السلوك فيها، هنا تيجي بقى اهميه الايه، اهميه الذبيحه. يبقى انا لما خرجتكم طلبت منكم حاجه واحده بس، انكم تسلكوا في وصاياي، بس انا عارف انكم بشر، عارف انكم هتغلطوا، فاديتكم يا من تسلكوا في وصاياي اديتكم الذبائح. يبقى الهدف الأساسي السلوك في الوصية، اللي سالك في الوصية وبيتعثر هو ده اللي يجي يقدم ذبيحة. انتوا بقى ركنتوا الوصايا خالص، كل اللي انت عايزه شوية ذبايح، خد شوية ذبايح ونمشي بدماغنا. قال لهم لا، انا ما طلبتش كده. نفس الكلام اللي احنا نطبقه علينا. لما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الكنيسة وعن الذبيحة، يعني كان في 3 أسئلة المرة اللي فاتت، وفي سؤال جه في آخر الاجتماع ما لحقناش نجاوب عليه، نجاوب عليه النهاردة. حلو ان الثلاثة كانوا بيكلموا في نفس المحور. طب معنى كده انه إيه، انا بغلط، طب ما تناولش، طب ما ابونا بيقول لي ان انا مش هبقى كويس غير لما تناول. هل في تعارض ما بين الكلام دوت وما بين وصية ربنا؟ لا، ما فيش. المناولة تفيد مين؟ تفيد واحد سالك في الوصية بس بيتعثر، طبيعي. يبقى هنا دم يسوع المسيح يطهر من كل خطيئة. لكن انا مش سالك في وصية ربنا خالص، انا مجرد ان انا ايه، يعني عايز ارضي ربنا، عايز انال عطايا ربنا، عايز يعني الكلمه اللي قلتها وبتاسف عنها، اتقش لربنا زي ما البعض بيقول. طب انا هروح اتناول؟ لا، المناوله مش لكده، الذبيحه مش لكده، الذبيحه للي سالك في الوصيه وعايز يتقدم، بيتعثر وعايز يتطهر. هنا الذبيحه تنفع. لا، هم لغين وصيه ربنا وكل حكايه احنا بنيجي نتناول، ما ينفعش. المناوله للواحد اللي سالك في الوصية. اسمعوا صوتي فأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبا. وسيروا، اسمعوا الوصية وابتدوا اسلكوا. طب لما تسلكوا هتتعصروا، اه على قدم ذبيحة يحسن إليكم. يبقى لذيذ قوي، ربنا بيقول اسمعوا فأكون، سيروا فيحسن إليكم. نسمع ونسلك، مش مجرد انه زي ما قلت لكم شوية ممارسات والحياة بعيدة تماما عن وصية ربنا. لا، الممارسات دي ملهاش اي قيمة. طيب موقف اسرائيل لما سمع الكلام ده في الآية 24، فلم يسمعوا ولم يميلوا اذنهم عند، لم يميلوا ودم يعني واحد صد ودم مش عايز اسمع. طب ليه مش عايزين تسمعوا؟ الوصية مش على مزاجنا، الوصية مش على هوانا، بل صاروا في مشورات وعناد قلبهم الشرير. لا، ما الكلام ده ما ينفعش، انا كده ما اخدش حقي، انا كده مش عارف ايه. يبقى سدوا دمهم عن الوصية، لانه وصية ربنا مش على مزاج الواحد. ودي المشكلة، ان واحد يسمع الوصية ويسهد عقله، لا الكلام ده ينفع الكلام ده ما ينفعش. لا العكس، ده انا اسمع الوصية وبدل فكري بما يتفق مع الوصية. لا، هم للأسف فلم يسمعوا ولم يميلوا أذنهم، بل صاروا في مشورات وعناد قلبهم الشرير. لأن تمني الوصية ضد شرور القلب، وصية موضوع على كده عشان تقول سلوك الإنسان. وأعطوا القفل الوجه، كلمة أعطوا القفل الوجه يعني رفضوا الكلام. أعرف أكلمك كده تروح مديني ظهرك وماشي، يعني إيه؟ يعني كلام مش عاجبك. أعطوا القفل الوجه. فعلا لما موسى طلع يجيب الوصية قال لك ليس موسى الذي أخرجنا لنعلم ماذا أصابه، وفاطم لوات قال ننتخب رئيس يرجع بنا لمصر. صاروا وراء مشورات وعناد قلبهم وأعطوا القفا، حبوا حبوا يرتدوا عن ربنا. لا، احنا مش هنكمل السك، احنا نرجع مصر تاني. يبقى رفضوا الدعوة، تحدوا مشيئة ربنا. بصوا الآيتين 23 و24 لما نحطهم قصاد بعض، هو في 23 بيقول لهم اسمعوا، هم في الآية 24 فلن يسمعوا. اسمعوا، لا مش عايزين الدعوة بتاعتك. الآية 23 سيروا في كل الطريق الذي أوصيتكم به، هم ردوا في الآية 24 صاروا في مشورات وعناد قلبهم الشرير. رد الدعوة وتحدي لمشيئة ربنا. طيب موقف ربنا، عدم أمانتنا أحب ليبطل أمانة الله، هم رفضوا. طب ربنا سابهم؟ لا، في الآية 25 فمن اليوم الذي خرج فيه أباءكم من أرض مصر إلى هذا اليوم أرسلت إليكم كل عميد الأنبياء مبكرا كل يوم ومرسلا. من يوم ما خرجوا من مصر، هي موسى، بعد موسى جه يشوع. فترة يشوع ما كانش فيها عبادة أصنام، ذلك فترة يشوع الأربعين سنة بتوع يشوع هي الفترة الوحيدة في كل تاريخ إسرائيل من أيام موسى لغاية السبي والرجوع من السبي، ما فيش حقبة إسرائيل ما كانش عندهم فيها أنبياء، ما بيسلم نبي، ما بيسلم، بالعكس ده في فترات كان في يتداخل أكتر من نبي. بقول لكم الحقبة الوحيدة، كنا مرة كده كنا عاملين عظة من جزئين النبوة في الكتاب المقدس، لأنه في أنبياء في الجزء الأول اللي ما مفهومش أسفار نبوية، وفي الجزء الثاني العظة الثانية يعني الأنبياء اللي ليهم أسفار نبوية. خدنا الموضوع بالتفصيل، ما فيش حقبة ما كانش عندهم نبي إلا فترة يشوع. ليه؟ لأن فترة يشوع ما كانش فيه عبادة وثنية. فترة يشوع حصلت حاجة واحدة بس يشوع اتفطن ليها، إنه بعد ما عدوا نهر الأردن وقسموا الأرض، فكان في 6.5 شرق نهر الأردن، فالستين ونص دول من دماغهم كده راحوا بنيين مسبح. فشيوخ إسرائيل في غرب الأردن مع يشوع بصوا لقوا مسبح. إيه ده؟ الناس بتعمل مسبح إزاي؟ طب المفروض المسبح المكان اللي فيه الخيمة اللي هو كان يتشيلوه في الوقت دوت، ده ربنا ما فيش ذبايح تتقدم، فكانوا عايزين يروحوا يحاربوهم. التسعة أسباط ونص، عايزين يحاربوا السبتين ونص، ربين وجاد ونص سبت مناس. فعلا بس نفهم الموضوع، راح يجيبوهم يسألوا ايه انتوا بتعملوه دوت؟ قال المسبح مش هنقدم عليه ذبايح، ده احنا بنعمله عشان ولادنا لما يجوا بعد كده يلاقوا مسبح ومعلوش ذبيحة. ليه بابا مش بنقدم ذبيحة دي؟ بس احنا ما ينفعش نقدم ذبيحة الا في شيلوه. لذلك فاكر انا كده واحنا بندرس سفر يشوع، مسبح بلا ذبيحة، فيشوع اتفطر وقول مسبح ده ممكن الاجيال اللي جايه تبتدي المسبح ده تقدم عليه ذبايح، وذبايح بعيد عن الخيمه ممكن تبقى ذبايح للالهه الوثنيه، تبقى دي بدايه عباده الاصنام. يشوع اتنبه فوقف الموضوع ده. لذلك ما كانش في عبادات وثنيه خالص في فتره يشوع، ده ما كانش في انبياء. بعد يشوع دي فتره القضاء، عبادات الاصنام اشتغلت، وفي فتره القضاء كان في انبياء، وانتم ماشيين بقى لغاية اهو ادينا رحيم السبي معانا ارميا. ارميا هيبقى معانا في فترة السبي، واللي موجودين في السبي هناك عندهم دانيال وعندهم حزقيال، لغاية ما خلصت السبعين تانى بتوع السبي جالنا حجاي النبي وعزرا ورجعنا وبنينا الهيكل. دي امانة ربنا. النبي بيعمل ايه؟ نمرة واحد يكشف الخطية، خدوا بالكم ده غلط. نمرة اثنين يفتح باب رجع للتوب، ما هو ده غلط وبس، طب ماشي غلطنا، طب وبعدين؟ لا في فرص. لو وقف النبي عند كده نتهاون، لا خلاص في فرصة ساعة الله يعين الله ولا معرف بيقولوا ايه، لا خد بالك لو الفرصة راحت في عقاب. فده كان عمل النبي الثلاثي، يكشف الخطية يفتح باب للتوبة ويشدد الناس بالرجاء. نمرة ثلاثة ينذر إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فمن اليوم الذي خرج فيه آباؤكم من أرض مصر إلى هذا اليوم أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا. لذلك اللي يعني يرجع للعزة ديت بتاعة الأنبياء أو الكتاب المقدس، النبوة في الكتاب المقدس، الأنبياء الأولين اللي هي الإصحاحات بتاعت يشوع وبتاعت القضاء دي عند إسرائيل اسمها الأنبياء الأولين، ما اسمهاش يشوع وقضاء وصموئيل وملوك، دي في السبعينية تسمت كده، دول اسمهم الأنبياء الأولون. كل عبيد الأنبياء مبكرا، وبعد كده الأنبياء الآخرون دول بقى الأنبياء اللي كتبوا أسفار نبوية. فمن اليوم الذي خرج فيه أباؤكم من أرض مصر إلى هذا اليوم أرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا كل يوم ومرسلا. كل شوية بعت لكم في أنبياء. طب موقف إسرائيل من الأنبياء الآن مصطفى نص، يعني قبل ما نكمل، أي الأنبياء من يضطهدوا أباءكم؟ هذه كلمة أرميا في الآية 26، فلم يسمعوا ليه. لذيذ قوي لم يسمعوا ليه، المفروض يقول لم يسمعوا للانبياء. لا، هو النبي بيكلم دماغه، اللي يسمع النبي يبقى سمعني، اللي يرفض النبي يبقى رفضني. لذلك ربنا يسوع بيقول للتلامذه من يسمع منكم فقد سمع مني، من يقبلكم يقبلني، من يرزلكم يرزلني. يرزلكم يعني ايه؟ انا بقول لك كلمه ربنا، لا مش عاجبني الكلام، انت مش بترزلني، انا انت بترزل الا ارسل، لانه كاهن رسول رب الجنود من فم تطلب الشريعه. فيما يخص الوصيه، تقول لك الوصيه رفضتها، اذا انت بترفض كلام ربنا. فلم يسمعوا لي ولم يميلوا اذنهم بل صلبوا رقابهم. تصليب الرقبه نسمعها كتير. ربنا يقول عن اسرائيل شعب صلب، صلب الرقبة، رقبته زي الحديد الصلب، ايه ما تبتنيش. صلبوا رقابهم يعني ناس رفضة انها تخضع لنير الوصية. لا، ولم يميلوا اذنهم بل صلبوا رقابهم. طب ثمرة العناد دوت، يسمع الوصية ورفض، يسمع الوصية وبيشير وراء مشروعات قلبه الشرير، النتيجة أساءوا أكثر من أبائهم. الحكاية إيه؟ الحكايه بتزداد سوء. يبقى في فرق بين الضعف وفرق بين العناد. الضعف الانسان الضعيف يسقط ويقوم، لكن العند لا، هو بيعاند، هو سامع الوصيه ومصر على الرفض. تكون النتيجه ان الحال ايه؟ يسوء. يبقى في الاول لم نسمع الناموس، طيب بعد كده لم نسمع صوت الانبياء، نفس الشعب هو العناد. وعلى رأي ما علمنا بولس الرسول، الناس الأرضياء يتقدمون إلى الرداء، ضالين ومضلين. الناس الأرضياء يتقدمون إلى إيه؟ إلى أرداء، العناد. عشان كده في سفر صموئيل ربنا يقول العناد العرافة، عرافة لعبادة الأصنام. ليه؟ لأن اللي بيعاند ده ماشي وراء عناد قلبه، وراء فكره، وراء ذاته، فبقت ذاته هي التمثال، هي الصنم. فالعناد عند ربنا عبادة أصنام، العناد كالعراف. طيب ولا ده تاريخ إسرائيل، الآباء رفضوا الناموس وأنتوا رافضين الأنبياء لغاية ما جاء أرميا، أهو آخر نبي في تاريخ إسرائيل لغاية ما احنا واصلين دلوقتي. أدي أرميا معاكم، سمعتوا كلام أرميا الآية 27، فتكلمهم بكل هذه الكلمات. برضو يا أرميا، رغم أنهم رافضين، رغم عنادهم، روح قول لهم. ده الواحد فينا حبايب لو عنده ابنه في الجسد، لو ابنه في الاعتراف ومرة ويا أخي روح بقى اعمل عايز تعمله، أنا بقول لكم مش عايز تسمع انت حر. لا، ربنا مع كل العناد ده بتاع إسرائيل برضو لسه، أهي دي معنى عدم أمانتنا، لا يبطل أمانة الله، أهو برضو لسه بيوصل لنا الكلمة، روح يا أرميا عد لهم الكلام، فتكلمهم بكل هذه الكلمات. ربنا بقى يقول أرميا من قبل ما يروح، ولا يسمعون لك وتدعوهم ولا يجيبونك. بص يا حبيبي انت هتروح تقول له، بس انا بقول لك هم مش هيسمعوك. انا عايزكم تتخيلوا حبايب هنا قبل ما نكمل نفسية ارميه، ربنا بيقول له فتكلمهم ولا يسمعون لك. واحد رايح يوعظ الناس، يعني بيبقى عنده رجاء انه يعني الكلمة تلمس القلب، واحد يتوب، واحد يراجع نفسه، يعني هو ده اللي بيدي مصابرة لخدام الكلمة، انه تملي عندهم رجاء ان كلمة ربنا ممكن تثمر، فده اللي بيشجعهم. تخيل بقى واحد رايح وربنا بيقول له انت هتوعظ، ما هتوعظ ما هيسمعك. بأي نفسية، بأي قوة، بأي دافع يروح ارميه؟ طب انا حتى بنفسي دي بيقول له محدش بيسمع، يعني جبار ارميه، يعني واخدين بالكم حباب، يعني تملي الرجاء في التوبة هو المحفز للخدام. وماما يبقى بتتعب ليه؟ يجب ان الحراث يشتركوا اولا في الاثمار. ايه اللي بيحرث الارض؟ عندي رجاء انا بحرثها وفي محصول جاي. لا انا رايح احرث ارض وعارف ان مش مفيش محصول فيها، طب انت تعب نفسك ليه بتقعد في بيتكم؟ جبار ارميا ان ربنا بيقول له فتكلمهم ولا يسمعون لك، وهو برضه مطاوع ربنا ورايح. طبعا لا يمكن تجاهل ده في ارميا. طيب حاجه سؤال، يعني دلوقتي هجاوب عليه جزئيا يعني وهنوقف عندها شويه. طب بتقول له ليه؟ انت بتحبطه؟ لا بالعكس، ده انا بقول عشان ما ييأس. بص يا ارميا، انت هتروح يا ابني وتقول الكلمتين بتوعك هم مش هيسمعوك. ها انا قد سبقت واخبرتكم حتى متى كانا تؤمنون. انا بقول لك ارميا عشان لما ده يحصل ما تيأس، ما تقولش انا خدمتي ضعيفه، انا السبب، ده تقصير مني. لا حبيبي، هنفهم بقى دلوقتي ليه ربنا بعت ارميا، بس عايز اسيبها في الاخر عشان اجمع النقاط على بعضها. فتكلمهم ولا يسمعون لك، تدعوهم فلا يجيبونك. يعني لما هتتكلم معاهم مش بس مش هيسمعوا، ما احنا ممكن ايه زي ايام حزقيال النبي. ايام حزقيال، حزقيال يجي يوعظ الناس تتلم كده، حزقيال فرحان، الناس مشتاقه انها تسمع كلمه ربنا. ربنا بيقول له حبيبي ما تنخدعش، هم ياتون اليك، يعني زي واحد مشتاق لكلمه ربنا ما يسمعش كلام. بس على الاقل لما هيجي حزقيال يوعظ هيلاقي ناس بتسمع، بغض النظر بقى هم جوه شكلهم ازاي. ماشي اهو ارميه بقى، لا تدعوهم ولا يجيبونك، يعني تيجي تتكلم معاهم ما بيعيروش كلامك اي اهتمام. يعني في واحد ممكن يعني يسمع مش دماغه ماشي، زي ما انتوا كده تسمعوا بعض وتناموا وننبسط اهو ناس بتسمع. لا ده ارميه حتى لما الراجل يوعظ هم يسيبوه ويمشوا. ايه ده؟ ازاي ارميه يتحمل انه يكمل الخدمه ديت 40 سنه يا حبايب؟ 40 سنه خدمه ارميه زي ما شفنا في المقدمه كلها نفس الاسطمبه. من يوم ما بدا. الخلاصه في الايه 28، فتقول لهم، انا هفهمك بقى ارميه، طب هم ما بيسمعوش، طب انت بتروح ليه؟ انا هفهمك دلوقتي ارميه، لما تكلمهم هم ما يسمعوش، لما ما ينصتوش، لما ما ينتبهوش لكلامك، لما يدوك القفا للوجه، فتقول له، قل له هذه هي الأمة التي لم تسمع لصوت الرب إلهها ولم تقبل تأديبا. اديني يعني كشفتكم امام انفسكم، انتم ناس مش عايزه تسمع صوت الرب، مش عايزه تسمع الوصية، ولما بتغلطوا لم تقبل تأديبا، مش قابلين حتى حد يقول لكم انتوا غلطانين، يعني لا بتسمعوا ولا قابلين حد يراجعكم او يوبخكم على عدم طاعتكم للوصية. طيب الأمة اللي من هذا النوع اللي بيقول لأرميه هتروح تكلمه مش هيسمعه، وهتقول له انتوا ناس رفضتوا كلام ربنا ورفضتوا تأديب ربنا، طب اسمعوا الحكم بقى. على مثل هذه الأمة باد الحق وقطع عن أفواههم، الحق أخفي عنه، بالتالي لا رجاء في الإصلاح، فمثل هذه الأمة لا ينتظرها سوى الدينونة. روح قلوه وهم مش هيسمعوا، عشان يبقى ده اعلان دينونة لانفسهم، ان انتوا اللي حكمتوا على نفسكم. فتقول لهم هذه هي الامة التي لم تسمع لصوت الرب الهها، تقولكم مفيش قيمة للذبيحة، ليه؟ لانكم مش راضين تسمعوا كلام ربنا، انتوا بتقدموا ذبيحة كانكم يعني بترشوا ربنا، خد انت مش عايز فلوس ادينا هنديك فلوس ولو في شكل ذبايح، خلاص عايز مننا ايه تاني؟ لم تقبل تأديبا، مش قادرين مراجعة، مش قادرين توبيخ، مش قادرين حد يحاول يصلح السلوك بتاعه. النتيجة باد الحق وقطع عن أفواههم، خلاص انتوا يعني هذه الأمة اللي رفضت مفيش حاجة هتردكم عن الطريق بتاعكم، خلاص مدام بتسمع الوصية ومش راضي تقبلها، أدم ربنا لما بيشد ودانك مش راضي تخضع للتأديب، خلاص ما انت مفيش فايدة فيك، انت لا ينتظرك مثل هذا يعني سوى دينونة. هنا بقى يجي السؤال اللي انا اشرت ليه، ناس مش هتسمع وربنا عارف انها مش هتسمع، طب بتوصل لهم الكلمة ليه؟ تعب ارمية ليه معهم؟ او بمعنى اخر، ناس انت سبق وقلت الارمية ما تصليش من اجلهم، طب ما لما تصليش من اجلهم ما توعظهمش، ما هي كده، انت لو صليت من اجلهم انا مش هسمع، طب يبقى انا رايح اوعظهم ليه؟ ايه حكمة ربنا لاهوتيا من ان يبعت انسان بكلمته وهو عارف ان الانسان دوت مش هيقبل كلمة ربنا؟ فهي حبايب نقدر نقول هنا بقى ثلاث ردود. الرد الاولين، الوعظ يكشف أساوة قلب الإنسان إزاي؟ ربنا يسوع بعد ما علم الجموع ورفضوا كلام المسيح فبدا يكلمهم بامثال. فالتلامذة بيسألوا لماذا تكلمهم بامثال؟ رد المسيح هي مقتبسة من سفر إشعياء: مبصرين لا يبصرون. يعني هم شايفين بعينيهم بس مش عايزين يفهموا ربنا عايز يقول من ورا اللي هم بيشوفوه. سامعين لا يسمعون ولا يفهمون. هم عاملين في دم في ترددات بتدخل ودانهم، لكن الكلام مش داخل قلبهم، مش لامس حياتهم. فدي ناس بتسمع وما بتسمعش، بتسمع ومش فاهمة، مجرد يعني هو كده. وجميل الصوت يحسن العزف زي ما ربنا بيقول لحزقيال، قال له تعملهم زي واحد بيغني. هم يعني بينصدموا من الكلام، يسمعوا الوعظة كده يتمخمخوا يعني دماغ، لكن سلوك لا، ما فيه السلوك. فانت عمل لهم زي واحد شاعر او واحد مغني بيقول لهم كلام كده ايه على الهوى يعني ينبسطوا منه. مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. ليه؟ ايه اللي بيخلي الواحد يشوف ومش شايف ويسمع ومش سامع؟ قلب هذا الشعب قد خلص. هم قلبهم خليص بس مش عارفين او بيخدعوا نفسهم. اللي يكشفهم بقى روح كلمهم فيسمعوا الكلام ولا فيش حاجة بتتغير، الكلمة ما بتدخلش جوه. طب ايه؟ اصل هنا القلب ايه؟ قلب غليظ. طب ثمرة القلب الغليظ ده ايه؟ لألا يسمعوا ويفهموا بكلهم. هم لو سمعوا وقلبهم تجاوب يرجعوا مش فيهم. هم مش عايزين ايه؟ يتشفوا، مش عايزين. هم ماشيين ورا عناد قلبهم، هم راضين باللي هم فيه. اللي كشفهم لما وصلت لهم الكلمه. ما هو مثل هؤلاء ممكن الانسان ده ينخدع في نفسه. طب انا ما كنتش عارف، ما حدش قال، انا كنت فاهم ان انا كده صح. انا باجي الكنيسه وبصلي وبحضر الدرس وبتنا. طب ايه وفي ايه احسن من كده؟ يعني مش شايف حاجه وحشه، بالعكس انا شايف نفسي كويس. طب ايه اللي يكشف مثل هذا الانسان؟ الوعظ. يسمع بس الكلام مش على قلبه، يسمع بس ما يطوعش، يسمع بس ما يرجعش نفسه، يسمع بس ما يقبلش ان الكلمه توبخه. طب ليه بيعمل كده؟ عشان قلبه غليظ. رغم ان اللي قلبه غليظ ده بيجي الهيكل وبيقدم ذبايح وبيشترك في المواسم وفي الاعياد. يبقى أنا بعتك يا إرميا عشان تكشف ليهم حقيقة أنفسكم، زي ما المسيح كلم اليهود وقال لهم لقد عرفتكم أنه ليس لكم محبة الله في قلوبكم. لما تشوف الجماعة كتبوا الفرسين تقول دول ناس فل، دول قديسين، دول ناس فل. ويمكن تقول لي هو مخدوع في نفسه، ما هو واقف يقول له يعني انا المثل ده كان بيحيرني كثيرا. واحد واقف يقول له اللهم انا اشكرك، انا بصوم وبصلي وبعش والحمد لله مش زي الناس الوحشه دي. يعني الحمد لله احنا بنروح كنايس، لا بنسرق ولا بنزني، الحمد لله. يعني طب وفعلا ايه مشكله الراجل دوت؟ طب ما هو فعلا ما انا ممكن اكون حاسس في نفسي كده. بصلي وبصلي، كنيسه وبروح، بنعمل وبتناول، خدمه وبخدم، ايه المشكل؟ تسمع الوصية ابص ليه؟ لا الكلام ده لا. ايه القلب مش قابل مراجعة، القلب مش قابل وصية ربنا. انا بختار من الدين، الدين ده الكلمة بيتغزني كلمة الدين ده بصراحة. مش دين يا حبايب، مش حياة. دين يعني شوية ممارسات، اعمل كده تاخد كده، اعمل كده تاخد كده، تجارة ادي الدين. لا مش دين، مش حياة، مش شوية ممارسات بنعملها، مش شوية فروض بنأديها. فخد بقى من العبادة اللي بمزاجه، اللي يرضي ذاته، اللي يحسسه انه انسان كويس. تعال اسمع بقى الوعظ، فين المحبة؟ فين التسامح؟ فين التنازل؟ فين الاتضاع؟ فين الميل التاني؟ مفيش. لا ايه الكلام دوت؟ كده مفعش. مش قادر يا حبايب، بعيدها تملي مش قادر مش قادر دي شغلة ربنا. بس احكم على نفسك, اقبل الكلام, ففعلا ده انا وحش, انا ايه, انا متكبر, انا عامل فيها قديس وانا حاجه زباله. ماشي رب, طب ما تعملش معايا معروف بس نشكر الله, اهو ده قلب مش قاسي. لكن دول سامعين وما بيسمعوش, شايفين وما بيشوفوش. ليه؟ عشان قلبهم غليظ. فانت ارمين هتروح تكشف حلهم. فلذلك ربنا بعت إرميا رغم انه الناس مش هتسمع. نمرة واحد. نمرة اتنين, ربنا بعت إرميا وبيقول له مش هيسمعوا لانه طبيعة الله ينذر قبل ان يعاقب. هو شخصيته كده, هو الشخصية بتاعت ربنا هو كده, ما يعاقبش بدون انذار. فلازم الاول تروح ايه, تنذرهم, ولو ما عملتوش هيحصل, عشان لما يحصل ها انا قد سبقت واخبرتكم, انا قلت لكم من الاول. دي شخصية ربنا, لانه في الحقيقة انذار الله غايته الاصلاح. هو بينزل لي نفسي ان حالك انصلح, فانا بنذرك قبل ما اعاقب لاني مش عايز اعاقب. أنا نفسي لما أنذرك أنت تستجيب, خلاص ما يبقى أنا مش عايز أعاقب. العقاب يا أحبة, يعني لما بيعاقب يقول عنه النبي خرج الرب من مكانه, وكأن مكان ربنا الرحمة التسامح, لما يعمل عمله العجيب التصرف اللي ما بيحبش يعمله بس لازم يعمله لأنه ده اللي بيتفق مع قداسة الله وبر ربنا. هو منذر يريدكوا تسمعوا عشان ما عاقبش. عجيب يا أحبة إنه نينوى سمعت وشعبه ما بيسمعش. نينوى الأمة الغريبة اللي مش من رعوية إسرائيل, لما راح يونان وقال لهم كلمتين وشافوا طبعا الآية بتاعت يونان كما كان. يعني احنا ساعات بنظن إنه كلمة يونان ودي ساعات بتلاقي كتيرة في الوعظ ويعني مش دقيقة. أنا راح لهم كلمتين بعد 40 يوم تنقلب لنا ماشي. بس في نقطة مهمة, اللي سندت كلام يونان ان هو كان آية ايه, شايفين راجل طلع لنا من الحوت جاي منين يا عم, انا جاي لكم من ارض اسرائيل. حوت جايبك من ارض اسرائيل هنا؟ مش ما اتكلمش عن نفسه, انما كلمة المسيح كما كان يونان آية لأهل نينوى. شافوا في يونان آية. إيه الآية اللي شافوها في يونان؟ إيه المعجزة اللي شافوها في يونان؟ ربنا في الحوت. يبقى الإله اللي بعته ده إله عايزنا نتوب, ده عمل معجزة, ده عمل آية, ده جايبهولنا في حوت فتابوا. طب شعبه, آيات موجودة وعصات موجودة وصاروا وراء عناد قلبهم. ده السبب الثاني ليه ربنا بيبعت إرميا انه يوعظ وهو عارف انه محدش هيسمع الكلام. السبب الثالث, بص يا إرميا انت هتروح تقول له ومش هيسمع الكلام يا ابني, وهيروحوا السبي. الناس اللي في السبي بقى ابتدوا يقروا كلام إرميا. ما هو دانيال عرفت من الكتب المقدسة ان مدة السبي 70 سنة. عرفتها منين يا دانيال؟ انا كنت بقرا في سفر إرميا, ودانيال ده كان في السبي. فالناس اللي في السبي معاه سفر إرميا. يا تأتب يا ربنا أنظر أبائنا على لسان إرميا وأبائنا ما سمعوش, ودي النتيجة. احنا جينا فين؟ في السبي. طب احنا هنسمع ولا مش هنسمع؟ روح اتكلم يا إرميا, يمكن دول ما يتوبوش, لعل يكون الكلام ده سبب في توبة جيل ايه, جيل آتي. طب والكلام لينا؟ احنا دينا بنسمع, هنتوب. ما هو كلام اتقال للجيل اللي عاصر إرميا قبل السبي لنور. طب الكلمة وصلت للجيل اللي في السبي, هيسمعوا ولا ما يسمعوش؟ طب ما الكلمة وصلت لينا هنسمع. ما نهربش حبايب من كلمة ربنا. كلمة ربنا موجهة لكل قلب, لكل حرف في الكتاب المقدس. مفيش حاجة مكتوبة يعني دول أصله دول للجيل اللي فات. لا لا لا، كل كلمة في الكتاب ليه فيها نصيب. بس لو أنا عايز أفتح إيه؟ أتفهم؟ لكن أنا عايز أفضفض يا إسرائيل وحشين، يا إسرائيل دوت، زي أسلوب المسيح، زي هزر. يا غالي ما تشدش أوي كده، ما تشدش يا أخويا أوي كده. لا لما الله بتكلم ببنات تعرف بقى بيزكي الإزاد بقى يعني الأسلوب. عشان كده يعني في طروحات في أسبوع الأيام، يعني ما أعرفش، أنا عندي يقين كامل لازم تتراجع. ده يزكي الذات. يا بص يا عمري، بص يا هوزة، بص يا رجل، بص لنفسك وبص لنفسي. أدي أهو غوة ده اللي يبصرون ولا يبصرون ولا يسمعون ولا يفهمون. هو كلام اللي مع الرأي أرسانيوس. هذا الألم على غدك يا أرسانيوس، كلام ليا، كلام ليا. يبقى الخلاصة، فتقول لهم هذه هي الأمة التي لم تسمع لصوت الرب إلهها ولم تقبل تأديبا بعد الحق وقطع عن أفواههم. يعني إيه؟ خلاص بقى السبي جاي 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 جاي. ناس رفضت الوعظ، ناس مش قبل أن حد يرجع ومصرة على التواجد في الهيكل. الجزء الثاني في حديث النهاردة من الإصحاح 7 الآية 29 لغاية الإصحاح 8 الآية 3، مناحة الأمة أو مرثاة للأمة أو بكاء على الأمة. بصوا المرثاة بقى، ما خلاص أديك أنت أرميا كلمته وبعد الحق وقطع عن أفواههم. يعني خلاص يعني الناس دي ما فيش منها إيه؟ ما فيش منها عودة، ما فيش منها فايدة. دول رايحين للصبي، رايحين للسبي. نروحوا بقى على اللي هيحصل في السبي. لا 29، جزي شعرك واطرحيه. الضمير هنا في العبري هنا بيكلم مين؟ اللغة في العبري بالمؤنث، فهو بيخاطب أورشليم. جزي شعرك واطرحيه. جز الشعر زي ما بيجزوا كده الغنم، يعني يقطع شعره، يعني يقص شعره. علامة الحزن الشديد. جزي شعرك واطرحيه. قلت لكم جز الشعر ده علامة الحزن الشديد. نقرأ في سفر أيوب لما التجربة اشتدت على أيوب في الإصحاح الثاني، يقول لك فجز أيوب شعره، يعني قص شعره، يعني علامة الحزن الشديد قوي. وفي سفر ميخا الإصحاح الأول الآية 16، رسالة ميخا كانت أيام يثام وآحاز وحزقية، قال لهم جزوا شعركم، يعني علامة الحزن الشديد. يعني طب ايه الحكمة في جز الشعر؟ ليه يعني بيقول له أورشليم جز شعرك؟ نمرة واحد، الشعر هو جمال المرأة، فلما تجز شعرها فقدت جمالها، فده تعبير عن حال الحزن. وقت الحزن ما فيش الإنسان ما بيتزينش، احنا في حال حزن. نمرة اتنين، جز الشعر دي كانت علامة كسر النذر. النذير كان يطيل شعره، لا يعلو موسى شعره، ما يحلقش راسه طول ما هو نذير للرب، سواء كان نذير كل الأيام زي شمشون أو سواء كان نذير لفطر. ممكن واحد في سفر العدد ينذر نفسه في هيكل الفطر، أنا هبقى نذير لربنا لمدة شهر، شهرين، سنة، سنتين، طول فترة نذره يطيل شعره. لما تنتهي فترة النذر بتاعه يحصل شعره ويحطه على المذبح ويقدم ذبيحة، موجودة في سفر العدد اسمها شريعة النذير. يبقى لما بيجز شعره علامة انه بيكسر النذر بتاعه، زي ما شمشون كسر النذر بانه قال لها على السر فقص شعره. ده المعنى الروحي بقى، نفس الكلام. الشعر جمال المرأة، لما تجز شعرها معناها بتفقد جمالها. أورشليم أنت فقدت جمالك، أنت جمالك يا أورشليم أنك مدينة الملك العظيم، أنت جمالك أن أنت شعب ربنا، أنت جمالك أنه في صوت تسبيح وصوت فرح بربنا. لا لا لا، خلاص قصي، فقدت الجمال بتاعك يا أورشليم لما سبت ربنا. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أنه قلنا جز الشعر دي إنسان كسر النذر بتاعه. أنت يا أورشليم شعب الله، أنت نذير الرب، انتوا بتوع ربنا، انتوا سبتوا ربنا وعبدتوا الاصنام، فما بتوش نذير الرب، ما بتوش ربنا، ما بتوش مكرسين لربنا. لا خلاص بس شعركم، جزي شعرك واطرحي. ودي اللي تفهمنا احنا في حركة بنشوفها في القداس يمكن البعض ما بيشوفهاش خالص اخدش باله منها, وخصوصا يعني لو مش واقف في الهيكل جوه, او بنشوفها في الهيكل بس شايفين معناها. لما جون يجي في نهاية القداس ويصرف ملاك الذبيحة, فلو في اب كاهن معاه يمد ايده ويلمس دقنه كده ويبوس ايده, ايه معناها؟ إطالة الدقن دي نذير لربنا. طبعا هو المفروض النذير يطير شعره ويطول دقنه, فيعني ايه هم اختصروها في الدقن. فلذلك من اول ما يتكرس لربنا يطيل دقن. البعض في الرهبنة زي ما شوفنا مثلا بابا كيريلوس كان نادر شعره ودقن. فبقى الدقن دي علامة الانتظار للرب, انه نذير ربنا. فالنذر ده هو تاج الانسان, يعني الفخر بتاعه الاكليل بتاعه ان ده نذير الرب. طب علامة النذر بتاعته دقنه. فلما ابونا بيقبل دقن ابونا اللي بيصلي معاه, يعني بيقبل النذر بتاعه الاكليل بتاعه, فيروح لمس دقنه كده وبيس ايده. فدي جاية من اطالة الشعر يعني. فبيقول له لا خلاص جزي شعرك واتراحي, خلاص ما بقيتيش يا اورشليم نذير للرب. وارفعي على الهضاب مرثاة, الهضاب المكان اللي كنتوا بتعبد عليه الاصنام, لا روحوا اعملوا بقى مرثاة حزن, لان الرب قد رفض ورذل. زي ما بيقول للاشرار اذهبوا عني يا ملاعين اني لا اعرفكم. خلاص ربنا رذل اسرائيل, جيل رجزيه بدل ما يكون جيل محبته جيل فرح وجيل افتخاره, لا ده الجيل اللي ربنا ايه غضب عليه. طب ايه السبب؟ ليه أورشليم فقدت فرحها؟ ليه فقدت نذرها؟ ليه صارت الجيل اللي حيتصب عليه غضب ربنا؟ الآية 30, لأن بني يهوذا قد عملوا الشر في عيني يقول الرب. ايه عملوا الشر؟ طب ما احنا بنعمل شرور كتير. لا بصوا اللي هم عملوه, وضعوا مكروهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه. المكروهات اللي هي الأصنام. وصل التحدي من إسرائيل لربنا. إسرائيل يعني هنا أقصد بها يهوذا يعني, طبعا لأنه احنا فهمنا بقى أن تعبير إسرائيل ده تمالي بيطلع على العشر أصباط, تعبير يهوذا يطلع على الستين, فاحنا اللي عندنا يهوذا, فعشان يبقى التعبير صح نقول يهوذا. إن يهوذا بتعاند ربنا. إيه وصل التعاند ليه؟ إن جوه الهيكل حاطين إيه؟ التماثيل. يبص التحدي حاجة تغيظ يعني. طب عبدوا الأصنام تحرين بس عبدوا بر؟ لا حطوها فين؟ ده بيغيظوا ربنا. وضعوا مكروهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه. فعلا لما نرجع للتاريخ أيام منسة حط السارية, تمثال السارية خشبة كده كانت تقدم عندها عبادات وثنية, حطها في بيت الرب. سفر الملوك الثاني لصح 21:5, جاءوا شيئا في النهضة بتاعته راح طريحها بر. للأسف جه ابن يوشيا يهو يقيم اللي هو الملك اللي بيتكلم أيامه إرميا دلوقتي العزة الثالثة زي ما شفنا أيام يهو يقيم, راح مرجع السرية تاني. قد عملوا الشر في عيني يقول. احنا كل شر بنعمله في عينينا ربنا, يعني هو يعني مش شايفة, لكن هنا يقصد ده شر بقى يعني خطيئة علنية, ده خطيئة فيها تحدي. ده جايبين جوه الهيكل بتاعي أصنام وحطينها. برضو حبايب ما نعملش كده لما نسمع. لا, وضعوا مكروهاتهم في البيت الذي دعي باسمي. فين البيت اللي دعي باسم ربنا؟ القلب. يا ابن اعطيني قلبك ههنا أسكن لأني أردت. أنتم هيكل الله والروح الله ساكن فيكم. أنا بنزعج قوي لما عيل صغير يدخل الهيكل بالجزمة بتاعته, ولا لو بيبي أنا برضو بتغاظ بصراحة يعني. بتغاظ لأننا بقينا مسكين في حرفية بدون يعني بكرر تاني يا حبايب, الاهتمام والتمسك بطوس كنسة شيء رائع, بس يبقى عن وعي عن فهم. يعني لو بيبي صغير بيبي وأمه بتناوله ولبس الجزمة 60,000 شخص, الجزمة الجزمة الجزمة, ماشي حلو. طب قالت ما احنا بنتنوب بالجزم. ايه الجزمة؟ جزمة جلد حيوان ميت. يعني انا داخل وبنتعل في قدمي في سلوكي في حياتي اعمل ميت. اخلع نعليك الموضوع ما مقدس عشان الحتة الجزمة اللي انا لابسها. اليونانيين على فكرة بيدخلوا الهيكل بالجزم بغض النظر. ماشي ده تقصه ما بنقولش انه, لكن المعنى المعنى لا صدقني انا ادخل بالجزمة وفي توبة وفي لقاء. فانا لما بقلع الجزمة قبل ما ادخل عشان اراجع نفسي اخلع عن فكري وعن قلبي كل اهتمام بالامور الجسدية والامور الارضية, وانا داخل لقدس الاقداس. ادي المعنى بنعبر عنه بشكل طقسي لطيف ممدوح ان يمارس بس ابقى فاهم. لكن مش بس سلبت الجزمه ودخلت اضرب عيني لجوه استاذ انا ما ينفعش ادخل لكن ولبس الجزمه, لكن ممكن اضرب الولد جوه بس انا ببالغ في الصوره بس يعني عايز اوصل المعنى. فوضعوا مكرهاتهم في البيت الذي دعي باسمي. القلب في كام صنم في قلبنا حبايب؟ بصدق اخواتي بصدق حبيبي يعني انا يعني ساعات الواحد بيخبط يعني من كتر الكلام, بس يعني عندي رجاء انه الواحد لما نسمع مش لازم ساعه نضحك على نفسنا. لو قلت لك انت هتركز في ساعه مش ممكن, مش هنضحك على بعض, هي كلها تلت ساعه جزء. انت طيب انت بتكلم نفسك بعد كده انا عارف, بس على رجاء مش السبب بقى ان الوعظه تتسجل حد يسمعها بعد كده حد يسمعها واحده واحده. غير كده ده كان الواحد احبط من سنين. هقول لكم بمنتهى الوضوح بصراحه. فبيبقى الرجاء ايه؟ انه وانا بسمع سمعت كلمه وركعت نفسي بس نشكر الله. فالاصنام اراجع نفسي حبايب, في اصنام في حياتي. طب لغايه امتى هفضل متمسك بالاصنام اللي في قلبي ديت؟ الحبه الغريبه ديت صنم مين؟ رحيل. الحاجه اللي محبوبه قوي القلب هو ده الصنم. بني يعقوب وهو راجع الاصنام كانت مع مين؟ مع رحيل. مين رحيل دي اللي يعقوب بيحبها؟ يبقى الصنم فين؟ الحاجه اللي قلبي متعلق بيها قوي اللي هي مرموز ليها يعني برحيل هو ده الصنم. دي بتغيظ ربنا. دي بتغيظ ربنا. بصوا الكلام, قد عملوا الشر في عيني يقول الرب. طب نطرح الايه الاصنام دي من جوه, ندين نفسينا عليها, نرفضها, نشتكي نفسينا لربنا, نتمرر من ان في اصنام جوانا. ماشي كل ده كويس, في اصلاح. ايه تاني عملوه؟ ده جوه الهيكل. طب بره الهيكل بقى مصيبه. اللي هي 31 بنوا مرتفعات توفا التي في وادي ابن هنوم. حتى اسمها توفا. توفا دي موجودة في وادي اسمه وادي ابن هنوم. في الحتة ديت اللي اسمها توفا ديت عملوا مرتفعات أصنام, بس مش أي صنم. بنوا مرتفعات توفا التي في وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم بالنار. ايه التمثال اللي عملوه؟ تمثال إله اسمه مولك. تمثال دوت يتعمل من نحاس والاله ده مادد ايده الاتنين كده ويحمى نار جوه التمثال وتحتيه. فيبقى التمثال من نحاس مزمهر من النار. يجي الاباء والامهات يجيبوا عيالهم ويرموا عيالهم على ايد الايه؟ الاله مولك. والطبول شغاله عشان الام والاب ما يسمعوا صراخ العيال. شوفوا الامهات يحس على الابات ما حدش يتكلم. طيب ايه دوت؟ بيقدموا ذبايح بشريه للاصنام. يبقى جوه الهيكل حاطين اصنام وبره بيذبحوا عيالهم او بيقدموا عيالهم كتقدمه للاصنام. لذلك في نهج يوشيا اللي هو بدا اي بدايته يعني بدايه خدمه ارميا في ملوك الثاني 23 يقول ونجس توفا التي ملوك الثاني 23 الآية 10 نجس توفا التي في وادي ابن هنوم لكي لا يعبر أحد ابنه أو ابنته في النار لمولك. يوشيا أزال الإله مولك دوت من توفا. وفعلا اللي مننا بقى كان معانا لما درسنا سفر الملوك سفر الأخبار، مناسة وأحاس من ضمن خطاياهم أجازوا أولادهم في النار. يعني تخيل مناسة من نسل داود خد من عياله ورمى للإله الوثن داود. بنوا مرتفعات طوبة التي في وادي ابن هنوم ليحرقوا بنيهم وبناتهم، الأمر الذي لم أمر به ولا صعد على قلبي. ربنا بيقول الحكاية اللي عمرها ما خطرت على بالي، عمر ما يعني عمر ما ربنا طلب إنه حد يقدم ابنه. لذلك لما قال إبراهيم قدم ابنك عشان يختبر محبته، طبعا هو ربنا عارف بس عايز يكشف محبة إبراهيم للأجيال ليصير رمز للصليب. لما جه إبراهيم يقدم قال له ما تقدمش، أنا ما بقبلش ذبيحة بشرية. لما جه يفتح وندر لربنا قال له اللي هيطلع يستقبلني من البيت بعد ما نرجع من الحرب لو انتصرت حدموا لك ذبيحة. طبعا في تهور في الندر، إيه اللي يخرج من بيتي؟ قول حقدم نعزة، حقود فروح، حقدم الحيوان اللي يخرج من بيتي لكن إيه. فبعد ما انتصر لا بيته اللي خارج، قال ندر حنوفيه. سابوا ربنا يذبح بيته ليه؟ عشان يؤكد انه ما بيقبلش ذبيحة بشرية. ازاي؟ لما هو طلب من ابراهيم قال ابراهيم ما تقدم ليش. طيب يفتح يتهور وتسرع، عارفين ربنا قال يفتح ما تقدمش، كل واحد فينا في كل صلاة ندر علي لا اذبح لك لا مراتي لا تصمت لا يعني ربنا يخلي يعني قصدي كانت تبقى الحكاية سهلة. أحفظ عليك أختي يعني قصدي أنه لو كان ربنا قال له ترجع كانت كل واحد بقى أسهل حاجة هقدم لك بن آدم. لا ربنا قال له قلت كده طب اعمل عشان ما يجيش حد بعدك يعمل الموضوع ده مرة إيه مرة تانية. ليه؟ عشان أنا ما بقبلش ذبيحة بشرية. الذي لم أمر به ولا صعب على قلبي. لذلك في وصية صريحة في سفر اللوين لصح 18 الآية 21، لا تعطي من زرعك للإجازة، الرمي في النار ده اسمه الإجازة، لمولك الإله مولك، لألا تدنس اسم إلهك أنا الرب. لا هم عملوا كده. تعرفين أن ربنا حذرهم في سفر التثنية 12 الآية 31 وفي سفر اللويين 18 لـ 24 لغاية 28 انه ايه؟ قال لهم سكان كنعان الاصليين اللي انتوا هتاخدوا ارضهم، عارفين انا طردتهم من الارض ليه؟ لانهم كانوا يجيزوا اولادهم في النار، لذلك لفظتهم الارض. يعني اسرائيل طلع من مصر قال لهم هتورثوا ارض كنعان. طب والناس بتوع كنعان قال لا النزول الارض لفظتهم ليه؟ الخطيه البشعه اللي عملوها انه اجازوا اولادهم في النار. يعني عباده الاصنام حاجه، وانه كلمه عباده الاصنام بقى ان يقدم ابنه ذبيحه للصنم دي ربنا ما طاقهاش. اسرائيل بايه؟ لذلك الارض ستلفظ اسرائيل، هيروحوا للسبي. تخيلوا احب يعني البني ادم ده غريب، يعني الاله الحقيقي يرسل لنا ابنه يموت فدية عننا واحنا بنتدلع عليه. يعني الآلهة الوثنية بتقدم لها الأبناء ذبيحة والآلهة ما بتدومش حاجة. بصوا بصوا البني آدم ليه ليه الذات الذات البشرية. ما هو بص أنا بديك فدي حاجة بتايه بترضيني، أنا بديك طب ما تقدم ابنك، طب ما تقدم نفسك. الطبيعة البشرية يا حبايب. فأنا لما بدي ربنا بندي لك هذه الذات، لكن لما هو يديني عايز يقول لي ان انت فقري ما تملكش حاجة انت شحات. لا انا ما يديني برضو لازم يعني ندي له حاجة ليه يعني مشكلة. هذه الطبيعة البشرية يا حبايب، هذه الذات يا حبايب، هذه المزاح اللي بننكرها. طيب يكمل لذلك ها هي أيام تأتي يقول الرب. ها هي أيام تأتي تعبير بنسمعه كتير في الأسفار النبوية. ربنا بيقول إن الكلام ده لازم هيحصل. لذلك ها هي أيام تأتي يقول الرب لا يسمى بعد طوفة ولا وادي ابن هنون بل وادي القتل. مش هيبقى أورشليم، مش هيبقى اسمها أورشليم، هيبقى اسمها طوفة وهيبقى اسمها وادي ابن هنون. يعني ايه طوفة؟ كلمة أرامي معناها مكان النار أو موقد النار، لأنه في المكان دوت كان يدفنوا الغرباء. وزي ما هنشوف شكلها مش هنلحق بقى، مش عارف يعني الدفن ده إكرام. فلما كان يبقى فيه جيش أعداء وماتوا في أرض إسرائيل، احنا مش هندفنهم في أرضنا، إنما نعمل إيه؟ نحرق جيش الأعداء. لذلك لما سنحريب حاصر يهوذا أيام حزقية ومات 185,000 من جيش سنحريب، راحوا ماسكين العساكر دول حاطينهم في طوفة ولعوا فيهم النار. ما نكرمهمش ان احنا ندفنهم، وما ينفعش نسيب الجثث بتاعتهم في الارض، فنعمل فيهم ايه؟ روح حرقنهم. فبقت الحته دي اسمها متقد النار، موضع النار، مكان النار. وكل جيش غرباء بقى يجي يهجم علينا، اللي نمسكه من الجيش ده نحرقه في المكان دوت الجثث. يعني دي طوفة. طب وادي ابن هنوم، وادي ابن هنوم ده وادي جنوب مدينه اورشليم كانت تلقى فيه بقايا الذبائح، الروث بتاع الذبيحة. وطبعا الذبيحة مقدمة ربنا، فبقت كل ذبيحة مقدس، فالحاجات المتبقية من الذبيحة ما ينفعش ترمي في الأرض، فكانوا يودوها في وادي ابن هنوم ويولعوا فيها النار. لذلك كانت النار دائما متقدة في هذا الوادي، لأن كلها جثث رمم بتاعة حيوانات، نيف حيوانات، فكان تملي المكان ده مليان إيه؟ مليان ديدان. وده اللي المسيح لما حب يشبه العذاب الأبدي جاب التشبيه دوت، سمى المكان بتاع عذاب الأشرار جهنم. جهنم جي يعني أرض باليوناني، هنم هنوم هنوم، يبقى أرض هنوم. هل عايزين تتخيلوا جهنم دي شكلها إيه؟ مكان العذاب. بصوا للوادي دوت، النار مولعة فيه على طول والديدان مليان، أهو ده مكان عذاب الأشرار. فدي استعارها المسيح عشان يشبه بها عذاب الناس الأشرار. أورشليم كلها ستصير طوفة وتصير إيه؟ وادي ابن هنوم. يعني لما يجي السبي حيولعه في أورشليم نار. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب لما يجي سبي بابل لا يسمى بعد طوفة ولا وادي ابن هنوم بل وادي القتل. أورشليم كلها هتبقى طوفة كبيرة، أورشليم كلها هتبقى وادي ابن هنوم كبير، نفس المكان. بصوا بقى دينونة ربنا، اللي انتوا قدمتوا فيه ذبايح بشرية للأصنام هو هو نفس المكان اللي انتوا تتحرقوا فيه، نفس المكان اللي كنتوا بتقدموا فيه ذبايح وبقايا الذبيحة اللي انا كنت رافضها. ما هي الذبايح قلنا مرفوضة لأنه ما فيش توبة، انتوا هتتحرقوا في نفس نفس المكان. لذلك ها أيام تأتي يقول الرب لا يسمى بعد طوفة ولا وادي ابن هنوم بل وادي القتل، ويدفنون في طوفة حتى لا يكون موضع. هيجي بابل يهجم عليكم، طوفة مش هتكفي مدافن لكم. طبعا مرثاه بيرفعها إرميا على مدينة أورشليم، يبقى لها 29 لغاية 32 مرثاه على أورشليم. ناخد الآية 33 و34 ونقف مرثاه على الشعب نفسه. في الآية 33 وتصير جثث هذا الشعب أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض. لما يجي بابل يهجم عليكم حاجة من الاثنين، جثث كتيرة هتموت، فنمرة واحد مفيش ناس تدفن، نمرة اتنين مفيش مدافن تكفي، فهتموتوا وتطرح جثثكم في العراء. وتصير جثث هذا الشعب أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض، هتموتوا ومش هتلاقي اللي يدفنكم، فتيجي الطيور الجارحة تاكل. ولا مزعجة والنموذج في الحقيقة الشراح شرحوها في معنى ايه؟ مفيش حد حيزعج او حينتهر الطيور الجارحة دي اللي جاية تاكل الجثث، بمعنى مش هيزعج الطيور الجارحة، ما خلاص ما ايه من كتر ما الناس كلها ماتت فما فيش حد ملحق يدفن في اللي بيموتوا، فراحوا سايبين جثثهم فجأت الطيور تاكل. او البعض شرحها ولا مزعج ان انتوا كنتوا بتقدموا اولادكم في الاماكن دي ذبايح للاصنام، جه يشيع ولغاه، لا النهارده بقى محدش هيزعجكم، روحوا قدموا فيها زي ما انتوا عايزين، لانه فعلا بعد يشيع خلاص ده كان اخر ملك طقي عمل نهضه في اسرائيل لغايه ما رحنا السبي، فهم خلاص جه الراجل وانذركم انتم مصريين خلاص روحوا قدموا بقى زي ما تقدموا عيالكم هناك لغايه ما يجي لكم ملك بابل وايه ويقتلكم، فمفيش حد حينتهركم يوبخكم تاني على تقديم عيالكم ذبيحه. اخر ايه، وابطل من مدن يهوذا ومن شوارع اورشليم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس وصوت العروس لان الارض تصير خرابا. يوسف مجيء بابل ولعت اورشليم كلها، جثث ملهاش عدد مش لاقيه اللي يدفنها فالطيور بتاكل فيها، والبقيه اللي هتبقى كلها حال ايه؟ حال حزن بسبب الخراب بسبب الموت بسبب الدمار بسبب السبي. وبطل من مدن يهوذا ومن شوارع اورشليم صوت الطرب. وده كشف لنا حبايب معنى روحي لطيف، انه الانسان لما بيعمل الخطيه بياخد لذه من وراء الخطيه، من حكمه ربنا ومحبته انه يسمح ان الانسان يعمل الخطيه ولا ينال اللذه اللي من وراها. وبطل من مدن يهوذا ومن شوارع اورشليم صوت الطرب الفرح اللذه المسره، لعل يكون ده سبب في توبه الانسان. وده بنلاحظه تملي الانسان لما يعتاد خطيه، في الاول بيعملها بلذه، بعد كده تفقد الخطيه لذتها ديت. تبص الواحد بيعمل خطيه كده مش مبسوط، انا قرفان وانا بعمل، طب ما تبطل. ما هو الشيطان بيتملك الانسان، ربنا بيسمح بقى انه الانسان يفقد اللذه دي لعل ده يكون سبب في انه ايه؟ انه يتوب، انه يفوقه. وبطل من مدن يهوذا ومن شوارع اورشليم صوت الطرب وصوت الفرح صوت العريس صوت العروس، ما فيش افراح. لان الارض تسير خرابا، لا في فرح عرسان ولا في فرح بمحصول الارض، لا في ناس بتتجوز والارض نفسها اتحرقت واتدمرت، يعني بطل الفرح في اورشليم. انا كنت عايز اكمل الثلاث ايات لانهم مرتبطين بيها، بس ما احبش اقعد اجري، نكتفي بالجزء دوت ويبقى له تكملة بنعمة ربنا في بداية العزة اللي جاية. أول ثلاث آيات في الإصحاح الثامن بيوصف نفس المشهد دوت. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. كان في سؤال المرة اللي فاتت في آخر الاجتماع ما لحقناش نجاوب عليه، كان حد بيسأل كل ما أرغب في الحياة أن أشعر بتغير في داخلي على الرغم من وجودي داخل الخدمة وداخل الكنيسة، فقد سئمت هذه الحياة وصعوبة التغيير، أفلا يتحنن الرب ونذوق حلاوة التغيير؟ وما هي العلامة اللي تبين أنه حدث تغيير؟ أولا الرغبة في التغيير ده في حد ذاته درجة في درجات النمو، يعني في إنسان بيبقى مرغبط وراضي، فكون إن الإنسان راغب أنه يتغير دي في حد ذاتها درجة، ده دليل أنه في تقدم روحي. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، ما نربطش تملي التغيير بتغيير السلوك او الطباع، لان دي ممكن تاخد وقت. يعني انا مثلا طبعي غضوب، انا قاعد اشتكي ربنا، لا ده ممكن ربنا يسمح ان الانسان يبقى جاد في حياته الروحيه وبيقدم توبه وبيراجع نفسه وحاكم على نفسه ويظل في طبع معين للخطيه، زي ما قالوا الاباء ديت زي الخزامه اللي بيربطوها في مناخير الجمل. الجمل الضخم دوت مهما تقعد تخبط فيه عشان ينخ ما ينخش ابدا، فبيروح رابطين حلقه كده في مناخير الجمل وحته حبل صغير، ما انه يشد الحبل ده يروح الجمل نازل. فقالوا الاباء كده ساعات ربنا بيسمح انه يكون في ضعف في حياه الانسان عشان يحفظ هذا الانسان في الاتضاع. يبقى احنا مش مطالبين بالنتائج، انا ليه رغبة في التغيير وأمين في القانون الروحي والخطيئة اللي ربنا بيكشفها لي بقدم عنها توبة وباستمرار بطلب نعمة ربنا وباستمرار مترجي كل مرة بجي أصلي يمكن يكون اليوم دوت هو اللي بطرس هيقول فيه للمقعد قم امشي، يمكن اليوم ده يكون على موعد مع النعمة، لازم الرجاء ده ما يفرقنيش. فدي نمرة اتنين، ما نربطش تملي التغيير بتغير طباع معينة، ممكن الموضوع ده ياخد العمر كله. نمرة تلاتة، علامة التغيير مجرد انه انا اشتياقاتي الروحية بتزيد، دي علامة للتغيير. رغبتي في ان انا اصلي اكثر، ان انا اقعد مع ربنا اكثر، دي علامة للتغيير. تذوقي للروحيات، بقيت بحب الصلاة، بقيت القعدة الفلانية دي مش ما بحبهاش، مش عايز اقعدها، انا حابب ان انا اقعد في جو. كل دي علامات للتغيير، دي نقطة اخرى. نقطة اخرى انه طبيعة النمو في الحياة الروحية يا حبايب غير ملحوظ، زي النمو في الحياة عموما. انا لو عندي زرعة بزرعها مش كل يوم بلاقيها هي طولت قد ايه، عندي زرعة بحس ان هي كل يوم زي التاني، بس في الحقيقة هي بتكبر. لما يكون عندنا بيبي كده لسه مولود احنا احساسنا ان الولد ما بيكبر، لكن لما حد بيغيب عن البيت ويجي الله يسلم سليم الولد كبر، احنا مش حاسين لانه طبيعة النمو غير ملحوظ. لذلك احنا مش مطالبين بالنتائج يا حبايب، انا مطالب بجهادي، انا مطالب بان انا احط اشتياقاتي قدام ربنا، انا مطالب بجديتي في ان انا اقفل منافذ الخطيه، ان انا اطلب عمل النعمه، اتغير بقى امتى لشغله ربنا. بس ثقوا حبايب اللي بيحط الاشتياقات دي جوانا عشان هو عايز يغير. الله العامل فيكوا ان تريدوا وان تفعلوا. الاشتياق دي مش مننا، ان انا راغب في التغيير، ان انا راغب في النمو، دي في حد ذاتها اشتياقات روحيه، فده اكبر برهان على عمل روح ربنا فينا. مين ادرانا حبايب؟ زي ما قالوا الاباء، الفضيله اللي بناخدها بالسهل بتروح بالاسهل، لكن لما الانسان يجاهد، زي مره واحد راح لاب اعترافه قصه يعني في البستان اتذكرتها وانا بحكي، قال له انا بقالي سنين بصلي علشان ربنا يديني السكينه الكامله، الهدوء الكامل. قال له طب انا كم سنه يا ابني في الدير؟ قال له 5 سنين. قال له حبيبي انا بقالي 40 سنة لم اقتني بعد السكينه للسلام الكامل في الداخل. نجاهد واحنا غير مطالبين بالنتائج. سؤال، المرأة ساكبة الطيب هي مريم اخت العازر؟ هو الحقيقة في 3 نساء ساكبوا الطيب، في المرأة الخاطية اللي هي بنصليها في صلاة نص الليل، دي اللي غسلت رجليه وسكبت الطيب على قدميه، دي واحدة. في 2 تانيين، في مريم اخت العازر دي قبل الفصح ب6 ايام سكبت الطيب على قدم يسوع في إنجيل القديس يوحنا. قبل الفصح ب6 أيام جاءت مريم أخت العازر سكبت الطيب، قبل الفصح ب2 يوم في امرأة لم يذكر اسمها سكبت الطيب على رأسي لأجل تكفيني، الحق أقول لكم حيثما كرز بهذا الإنجيل يخبر ما فعلت أزمرة. يبقى عندنا في 3 سكبوا الطيب، مريم أخت العازر على قدم المسيح لأن هي كانت ده المكان اللي بتحب تقعد فيه، مرسى التقدم، مريم قاعدة تحت رجليه، هذا المكان المحبب ليها، دوت إكرام للمسيح عشان أقام أخوها العازر. حمل الجرة هو القديس ماري مرقس، أو طبعا في عظة في, في, في عيد من أعياد ماري مرقس مسميها مرقس حمل الجر، وكان يعني شرح للمشهد والمعاني الروحية اللي فيه. اللي كان حامل الجرة ده ماري مرقس، وربنا يسوع قال للتلميذ هتجد إنسان حامل جرة ماء فائد معاه، وحيثما دخل البيت فقولا لرب البيت. رب البيت بقى اللي هو مين؟ أرسطو بولس أبو ماري مرقس. ودي مرة في عزة تاني كنت استشهدت بيها إنه ده يؤكد إنه أبو ماري مرقس أبى للإيمان بالمسيح في حياة المسيح، لأنه لا يمكن المسيح مرفوض من اليهود، والمسيح كان في اتفاق ما بينه وما بين رب البيت، لأنه رايح يقول له إيه؟ المعلم بيقول لك أين الموضع حيث آكل فصح مع تلاميذ، يبقى ده شخص حصل تواصل ما بينه وما بين المسيح، وكانت العلامة الإنسان حمل جرة الماء. يبقى ده يؤكد أن أبو ماري مرقس قبل الإيمان بالمسيح في حياة المسيح. يبقى اللي بيتقال في التقليد وإحنا ماشيين جنب النهر ومرقس شاف أسد ولبوة يسيران، ونجى أبوه، دي كانت في حياة السيد المسيح مش بعد القيامة. لماذا قال يسوع يا أبا الآب كل شيء مستطاع لك فأجز عني هذه الكأس، ثم قال ولكن كي تكمل الكتب. المسيح أنا بيكلم كإنسان، الطبيعة البشرية تهاب الموت، مش عايزة تموت لأن مجبولة للخلود. لو المسيح دخل الموت عادي، لا دي في البني آدم الطبيعي مش كده. فالمسيح كإنسان لأنه داخل يجتاز الموت، فجزع الطبيعي للطبيعة البشرية من الموت، بيقول له إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، وإلا أنا جاي لأصنع مشيئتك يا إلهي وسرت. لو ما كانش المسيح عمل كده كنا هنقول إن جسد المسيح مش طبيعي، من إيه اللي دخل الموت كده؟ لا، ما الموت له رهبة. لذلك قال لنا بقى معلمنا بولس الرسول إنه سمع له من أجل تقوى، تكلم على البستان الذي بحرق ودموع كثير. طب سمع الله ازاي؟ ما هو الموت اجتاز، هو الموت ما هو دخل الموت لكنه امن الموت، فسمع له من اجل تقوى انه اقامه الاب في اليوم الثالث. ما معنى ان الذي يضرب اليابوسيين لا يدخل البيت اعمى واعرى في سفر صموئيل؟ لما داود راح يحارب مدينة اليابوسيين، كانت مدينة في ايدين اليابوسيين، فاليابوسيين بيتريقوا على داود. دي لو مدينة اليابوسيين ما فيهاش غير عمي وعرج، داود مش هيقدر يغلبه. لذلك صار المثل الأعمى والأعرج لا يدخل إلى هنا. فدي نوع من السخرية من داود ومن جيش داود قالوها اليابوسيين. سفر ملوك الأول الإصحاح الخامس الآية 9، كلام سليمان مع حرام عشان يبني البيت واحتاج خشب، فبيقول عبيدي ينزلون ذلك من لبنان إلى البحر وأنا أجعله أرماثة في البحر إلى الموضع الذي تعرفني عنه. أجعله أرماثة إنه لما كانوا يستوردوا الخشب، زمان ما كانش فيه سفن عملاقة زي دلوقتي، فكانوا يربطوا الخشب حزمة مع بعض زي دمسة كده يسموه، ويزقوه على سطح المية. الرماثة دي اللي هي الربط بتاع الألواح مع بعضيها ونعومها على سطح البحر لغاية ما توصل من عند حرام لغاية سليمان. برضو سفر ملوك الأول الإصحاح السادس الآية 6 بيكلم على بناء الهيكل، فالطبقة السفلى عرضها 5 أذرع والوسطى عرضها 6 أذرع والثالثة عرضها 7 أذرع، لأنه جعل للبيت حواليه من خارج أخصاما. أخصاما يعني زوايا، عشان البيت يتربط فحط حوالين البيت أخصام، فبيسأل كلمة أخصام يعني زوايا. فقال نعمان أما يعطي لعبدك حبل عليه لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة. لما أليشا شفى نعمان السرياني من برس، ونعمان ده كان بيعبد الأصنام، فبعد ما ربنا خففه فهو مش عايز يرجع لعبادة الأصنام، فبيقول لأليشا ممكن تسمح لي أخد حمل بغلين من التراب بتاعة الأرض بتاعتكو دي، الأرض بتاعتكو دي أرض مقدسة إلهكم الإله الحقيقي، فأنا هاخد شويان تراب أروح أبني بيهم مذبح للإله بتاعكو في بلدي، لأن أنا من اليوم مش هعبد الأصنام دي مرة، أنا هعبد الإله بتاعكو. فطبعا نؤمن الإحساس بالتوقير الشديد لإله العبرانيين، إنه أنا هعبده وهاخد تراب من الأرض بتاعتكو أبني له مذبح عندنا. ومن تقوى هذا الرجل قال له إنه أنا بدخل مع سيد الملك علشان يسجد للإله الوثن بتاعه، فالملك سنه كبير فبيتكئ على نعمان، فعشان الملك يسجد لازم نعمان ينزل معاه عشان الرجل يعرف يسجد. فبيقول لإليشع يعني سيدي لا يعتبر عبدك انه الحركة دي انا بسجد للايه؟ للاصنام. لا ده انا هعمل كده بس عشان خاطر الملك، لكن انا مش هعبد الاصنام دي مرة تانية. يعني بصوا التقوى، برص كثيرين كانوا في ايام إليشع ما تهرش منهم الا نعم، ليه؟ ببص التقوى اللي فيها الراجل دوت. فدي دلت على حياة التقوى بتاعت نعمان. في سؤال بخصوص اخاب مش عارفه، هخلي المرة الجاية. في سؤال معنى قراءه المسيحيه بتعرض القداس وتفاصيله وتقسيم الاسرار، هذا يتفق مع تعليم الكتاب؟ حبيبي يعني انا مش حابب بقى ان كل حاجه ناخد جانب مضاد، بس في الحقيقه انا من زمان والموضوع ده انا مش مرتاح له. وكنا أول ما بدينا الإذاعة هنا في الكنيسة كانوا قبل ما يعملوا يعني الداتا شوديات كانوا بنعرض صورة يعني، فكنت مصر إن أنا أعرض الصورة لغاية الوعظة، وبعد الوعظة أحط صورة ثابتة، وكتبت كده على موقع الكنيسة، وكتير ناس انتقدوا وكتير ناس زعلوا. أنا أرى، مش بقول إن الناس دي صح وغلط ما أعرفش، بس أنا داخليا أرى إنه مش أنا ما بحبش كده يعني، ما أقدرش أقول أكتر من إن أنا داخليا ما بحبش إنه الأسرار تعرض بالمنظر دوت. وبستند لإنه كانت الكنيسة في الأولى لما كنا تتناول الأسرار، أنتوا بتلاحظوا مثلا حوالين هيكل مثلا المرقسية وهيكل مرمينة فليمينج وسبورتينج، لما أبونا بشوية عمل كنيسة ماري جرجس عمل مسبح له أربع أعمدة، دول اللي أنا فاكره، فليمينج والمرقسية وسبورتينج، لأنه كان زمان تتلف حوالين الأعمدة دي ستاير، وحتى الشمامسة أبونا كان يدخل يده ويقسم الأسرار، حتى الشمامسة اللي واقفين ما يفوش، ده طقس الكنيسة. فأنا داخليا ما برتاحش لده، لكن ما أقدرش بقول صح وغلط ما أعرفش، ما أقدرش مش عارف، لكن أنا ما برتاحش إنه الأسرار تتعرض كده. في قصة صموئيل الأول صح 28، لما صاحبة الجان استحضرت روح صموئيل، فهو الكلام اللي طلع ده صموئيل ولا مش صموئيل؟ في الحقيقة الأباء قالوا رأيين، وأباء كبار يعني، مش بس ما أجمعوش على رأي. في أباء قالوا اللي طلع ده مش صموئيل، ده روح شرير. طب هتقولوا لي طب ازاي عرف انه بعد يومين شاول هيبقى عندنا، يعني شاول هيموت؟ تستنتج الشيطان، شاول شرير ومرفوض من ربنا، وربنا مسح ملك بداله، فلازم شاول ده هيموت، فتستنتج من الشيطان، مش معرفه بالمستقبل. ده راي بعض الاباء. اباء تانيين قالوا لا، اللي طلع صموئيل، بس مش بقوة الست اللي فيها روح العرافة، لكن بسماح من الله، واستشهدوا بأنه أول ما طلعت الروح ديت المرأة ارتعبت. قال يبقى ده دليل مش هي الروح اللي متعودة أنها تتعامل معه، لأن اللي طلع فعلا هو مين؟ صموئيل. بس ما طلعش بقوة الست اللي فيها روح العرافة، لكن بسماح من ربنا عشان يوصل رسالة لشاول. يبقى في كلتا الحالتين زي ما قال بولس، أرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء، إنه الست الشريرة دي ملهاش سلطان على روح صموئيل، يلا طلع روح شرير، يلا طلع صموئيل بسماح من ربنا مش بقوتها هي. في سؤال تاني برضو بخصوص خبر موت صموئيل، مش عارفه، هخليه المرة الجاية. في سؤال بيقول ابنة يفتح ما فهمتش ليه ربنا سمح بتقدمها. يفتح نذر، فلقى اللي طلع بنته، لو ربنا قال له خلاص ما تقدمش البت، يبقى ده هيشجع كل واحد انه يقف قدام ربنا يقول نذر وهو متاكد انه مش هنفذه. اقول لربنا انا هذبح لك بنتي بس نجعني، انا بقول له نذر وانا واثق 100% انه مش لما ينجحني هيقول لي ما تقدمش البت. فربنا قال لي يفتح يقدم البيت علشان محدش يجرؤ انه يندر النذر ده مرة مرة تانية. انا بصلي وبقرأ في الانجيل انا وولادي وهم خدام، لكن جوزي بيتفرج على حاجات وحشة في التليفون. طبعا انتم مش عارفين مين اللي بعت السلفة يعني، ما قريته ما تزعلش حد يعني. فالأمة دي بتسأل يعني أولا هل ده يمنع الفرحة من البيت؟ لا، أدام في إنسان تقي ربنا يهب الإنسان التقي دوت نعمة ومعونة وفرحة حتى ولو حواليه ناس مش كويسين. بالعكس ده ساعات ربنا بسبب تقوى يوسف بارك في بيت فرعون. فالأمة ديت لا ما تنزعجش، بل بالعكس تستمر في الصلاة. الكلام ممكن يكون مش لطيف مع الزوج في أمر زي دوت، لكن يكفي سلوكي أنا في حياة الدعوة، وإن الموضوع اتفتح بروح اطباع يعني. طبعا أنت حر في تصرفاتك، بس أنا خايف على الأولاد وحس الموضوع ده ممكن يبقى له تأثير سلبي على الأولاد، فبس يا مفضل بس مش عايزين نتعب الأولاد يعني كده. حتى وهي بتقولها مش بروح الحدة وروح الانتهار وروح إن هي اللي بتوجهه، دي ما بتجيبش نتيجة. مع الصلاة ربنا قادر أن يديله نعمة أنه يبعد عن الحاجات ديت. دي نمرة واحد. نمرة اثنين بالنسبة للولاد أن أنا فهم الولاد من الولاد لاحظوا طبعا حبيب انتوا عارفين يعني تصرف ده ما يصحش بس مش احنا اللي نوجه بابا احنا نصلي ان ربنا يرشده وان ربنا يفهمه ان الموضوع ده غلط لكن طبعا مش عشان بابا بيعمل كده حبيبي بدأ تصرف غلط وده ضعف واحنا نصلي ربنا يسامح بابا يبقى انا برضو ما كسرتش هيبة الاب قدام الولاد. نقطة التالتة بقى يعني الاخت دي تراجع نفسها فيها هل انا كزوجة بأعطي زوجي حقوقه من جهة العلاقة الجسدية ولا لا؟ مرات بنسمع أنه بعض الرجال بغض النظر عن السن مهما سنه تقدم في نوع من الرجال بيبقى راغب في العلاقة مهما سنه وصل. الست بتبقى زاهدة في الموضوع دوت وبالأكتر بعد الولادة بعد الخلفة يعني بس ده حق للزوج فلا يسلب أحدكما الآخر. فبرضو الأخت دي تراجع نفسي هل أنا بأعطي زوجي حقوقه ولا أنا تحت أي مسمى إن إحنا كبرنا إن إحنا مش عارف إيه يعني ما بقولش إن تصرف الزوج صح في كل الحالات لكن إحنا فتحنا له الباب إنه يعني يحقق يعني شهوة معينة كان ممكن تشبع بطريقة ترضي ربنا أكتر من كده. طيب اتفضل نصلي.